الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام لكم أيها الأحباء المشاهدين على قناة الحياة الفضائية. لقد نشرت العربية نت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2006 ميلادية حوارا معي عن برامجنا في قناة الحياة والبالتوك والإنترنت، ودار الحوار حول هدف هذه البرامج، هل هو لتنصير المسلمين؟ وأجبت أنني لا أدعو إلى دين، ولكني أدعو إلى التمتع بمحبة المسيح وخلاصه. وقلت كن مسلما، كن ملحدا، ولكن لا تحرم نفسك من خلاص المسيح الذي يحبك. وبهذا الخصوص أحب أن أرد على التعليق رقم 35 بالعربية نت اللي كان تحت عنوان لا أشك أنه يسعى إلى تحويل المسلمين إلى المسيحية. قال الأستاذ عمر، وده اسمه، بتاريخ 28/11 سنة 2006 هذا القمص المصري كلامه متناقض، فهو يدعي أنه لا يسعى إلى تحويل المسلمين إلى المسيحية، وفي نفس الوقت يقول بأنه يتكلم عن شخص السيد المسيح المحب حتى لا يحرم أحد نفسه من محبته ونعمته وخلاصه. وده حصل. يكمل ويقول فليكن الإنسان مسلما، هو ده صح اللي أنا قلته، أو ملحدا أو أيا من يكون، فقط لا يحرم نفسه من المسيح، وهو مذكور أيضا في القرآن ذكرا حسنا. وده الكلام اللي أنا قلته صح. هو يكمل بقى ويقول ألا يعني ذلك أنه يحاول زرع محبة المسيح في قلوب الآخرين؟ محبته كما يفهمها هو ليس كما ورد في القرآن الكريم. ثم إن الهدف من زرع محبة المسيح في قلوب الآخرين وبالصورة التي تتحدث عنها الأناجيل ويقول المزورة والمحرفة بحسب وجهة نظره، هو بدون شك إقناعهم بالتحول من الإسلام إلى المسيحية. ويقول الأستاذ عمر ألا يعني ذلك أنه يحاول زرع محبة المسيح في قلوب الآخرين؟ محبته كما يفهمها هو، يقصد القمص المصري، ليس كما ورد في القرآن الكريم. ده كلامه. وهنا أطلب من الأستاذ عمر، أعتقد أنه يسمعني الآن، أن يوضح لي محبة المسيح كما وردت في القرآن الكريم كما يقول، وكيف أن هذه المحبة التي يتكلم عنها في القرآن تختلف عما يوضحها الكتاب المقدس. يا عزيزي عمر، المحبة هي محبة واحدة بصرف النظر عن أي مكان وردت فيه، إذن لا تحرم نفسك منها. ويعود الأستاذ عمر ويقول إن الهدف من زرع محبة المسيح في قلوب الآخرين وبالصورة التي تتحدث عنها الأناجيل التي يسميها مزورة ومحرفة، هو بدون شك إقناعهم بالتحول من الإسلام إلى المسيحية. وردي على ذلك أقول أن الدعوة للدين المسيحي ليست هدفا في حد ذاته ولا إجبار على اعتناقه. أما إذا اختار الإنسان بكامل حريته أن يتبع أي دين بعد الدراسة والفهم، فهذه إرادته الحرة التي لا بد وأن تكفلها له دساتير كل دول العالم. وما أقصد أن أوضحه هو أن المسيح يقبل كل إنسان كما هو. هذا ما أقوله، كن مسلما كن ملحدا، المسيح مستعد أن يقبل أي إنسان كما هو. هذه كانت ملاحظة على الأستاذ عمر بخصوص هذه النقطة، ولكن أعود لسياق الحديث وأقول أن الحوار تناول مواضيع أخرى كثيرة وتراها في موقع العربية نت اللي هيطلع على الشاشة دلوقتي. وقد حصد الحوار على مدى أسبوع بل وعلى مدى شهر جميع نقاط التقييم لأكبر حوار يقرأ وأكبر حوار يحفظ وأكبر حوار يرسل بالإيميل وأكبر حوار يعلق عليه من أعداد كبيرة من القراء. وها سترى على الشاشة تقييم العربية نت عن الحوار على مدى يوم، يوم ما ظهر، ثم على مدى أسبوع، ثم على مدى شهر. وتفضل الأستاذ أبو إسلام بكتابة رد مطول نشرته العربية نت بتاريخ الخميس 30 نوفمبر سنة 2006، موجود على الشاشة. وأحب أن أعلق على رد أبي إسلام وأيضا تعليقات القراء، وسوف يشمل تعليقي على النقاط التالية: 1. التعرض للأمور الشخصية. 2. الاتهام بإثارة فتنة طائفية. 3. الادعاء باستفزاز المسلمين. 4. التجني بأنني أقرأ من صفحات وهمية من الكتب الإسلامية. 5. التظاهر بمحبة المسيح أكثر من حبي أنا للمسيح. 6. المطالبة بالدخول في مناظرة علنية. 7. ما زالت الفرصة متاحة لأبي إسلام. 8. تعهد أبو إسلام بحمايتي عندما أعود إلى مصر. ثم علاقات المسلمين بالمسيحيين من خلال كلمات أبي إسلام. وبعدين أوصل للخاتمة. خلونا ناخدها كده واحدة واحدة بالراحة وبتؤدة وبفهم وتروي. أولا، التعرض للأمور الشخصية. لقد تعرض الأستاذ أبو إسلام وبعض القراءة وبعض القراء في تعليقاتهم لأمور الشخصية، تعرضوا لعلاقتي بالكنيسة وعلاقتي بالحكومة إلى آخره. أحب أعلق على ذلك وأقول الواقع أنه لا تهمني هذه الإهانات الشخصية التي قالوها بحقي، لأن مواضيع اهتماماتي ليس لها الصفة الشخصية، ولكنني أناقش أمورا موضوعية. فإن فتح جبهات شخصية يصرف النظر عن الموضوع الأصلي ويتيح الدخول في متاهة الحوارات الجانبية، وهذا هو أسلوب يلجأ إليه الضعفاء، وهذا لا يليق بشخص مثل الأستاذ أبو إسلام. لهذا لن أهتم بالرد على تلك الإهانات، فالسيد المسيح قال لنا: طوبى لكم، أي يا لسعادتكم، إذا عيروكم وترادوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبهم، افرحوا وتهللوا، لأن أجركم عظيم في السماوات. الكلام ده موجود في إنجيل معلمنا متى إصحاح 5 وعدد 11 و12. وقال أيضا السيد المسيح: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. أيضا في بشارة معلمنا متى إصحاح 5 وعدد 44. ولهذا تنفيذا لوصية المسيح وبكل فرح وصدق أقول لكم إني أحبكم من قلبي، وأطلب لكم جميعا البركة والمغفرة، وأصلي من قلبي اغفر لهم يا رب كل ما قالوه في شخصي من إهانات، وباركهم بكل بركة هم في احتياج إليها. آمين. ثانيا أيها الأحباء، نأتي إلى نقطة الاتهام بإثارة الفتنة الطائفية. يوجه الأستاذ أبو إسلام اتهامه لي قائلا إن ما يقوم به القمص زكريا بطرس لا يندرج بأي حال تحت عنوان حوار الأديان، بل تعد واستفزاز واستنفار وصناعة للفتنة الطائفية بين المسلمين وأهلنا المسيحيين في مصر، بقوا دلوقتي أهلنا، وقبله لم تكن هناك فتن في مصر. يا سلام عزيزي الأستاذ أبو إسلام، ألا تخجل يا رجل من اتهامي بإثارة الفتنة الطائفية وأنت قد قبض عليك في قضية رقم 10118 لسنة 2005 ميلادية، أمن دولة طوارئ بتهمة إثارة الفتنة الطائفية؟ أليس هذا ما هو موجود على موقعك بالإنترنت وستراه على الشاشة الآن أمام الجميع؟ يا للعجب. ثم تقول بالحرف الواحد وقبله لم تكن هناك فتن في مصر. يا عزيز الفاضل أبو إسلام، لماذا تفقد مصداقيتك أمام جميع المصريين المسلمين قبل المسيحيين؟ فأين كان القمص زكريا من الفتن التي أثارها المسلمون على طول تاريخ مصر في كل العصور؟ وأكتفي بأن أذكرك بالتاريخ القريب. ألم تسمع عن الفتنة الطائفية في حادثة الزاوية الحمراء عام 1981 ميلادية؟ إنها مثبتة في مواثيق الدولة وقرارات رئاسة الجمهورية وجميع كتب ومجلات وجرائد البلاد، بل وموثقة في إيداع قداسة البابا رهن الإقامة الجبرية في الدير، والقبض على 7 أساقفة و24 كاهن، بالإضافة إلى عدد كبير من الأقباط وأيضا المسلمين فيما عرف وقتها باسم اعتقالات التحفظ بسبب الفتنة الطائفية. والواقع إني ألتمس لك العذر لأنك وقتها كنت أنت حدثا صغير السن، كما يتضح من سيرتك الذاتية على موقعك بالإنترنت، وآدي موقعك وسيرتك الذاتية، فأنت من مواليد 1952 كما تقول. وقد وقعت هذه الأحداث على وجه التحديد وأنت في ليسانس الآداب قسم فلسفة عام 1981، وقد كان عندك من العمر 29 عاما، أي أنك لم تكن دخلت في معترك الحياة بعد، أو قل كنت عديم الخبرة لا تدرك ما حدث في البلاد وقتها. فإني أنصحك بدراسة التاريخ حتى لا تقع ثانية في هذه الأخطاء التي تفقدك المصداقية في كل ما تقول. ثم قل لي أين كان القمص زكريا بطرس من بقية الفتن على طول البلاد وعرضها في الأقصر وسوهاج والكشح وأسيوط وملوي والمنيا والخنكة وكفر سليمان وغيرها مما هو مثبت في الذاكرة ووسائل الإعلام في حينها. وحتشوف بعض هذه المشاهد والقتل والتوابيت بالجملة في مذبحة الكشح. وأريد أن أسوق إليك تعليق أحد القراء، وهو الرد رقم 131 في التعليقات على العربية نت، الذي جاء فيه إن الأخ أبو إسلام اتهم القمص زكريا بأنه سبب الفتن الطائفية، فهل كان هو السبب في مشكلة الزاوية الحمراء؟ أو كان سبب مشكلة الكشح أو الخنكة؟ وكلها قضايا قديمة من قبل ظهور الديش وقناة الحياة. إذن فلا يمكن أن نتهم القمص زكريا بطرس أنه السبب في كل هذه الأحداث. ثم أريد أن أضيف ملحوظة أخرى، هل مجرد تقديم تساؤلات في الدين يثير فتنة طائفية؟ إذن فلماذا لم يقل أبو إسلام وغيره من القائمين ضدنا الآن، لم يقولوا مثل هذا الكلام عندما كان الشيخ الشعراوي وغيره الكثيرون يطعنون في إيماننا المسيحي ويشككون في صحة الكتاب المقدس، مستخدمين أجهزة الدولة الإعلامية من تلفزيون وإذاعة وجرائد يومية ومجلات أسبوعية. والآن بعد أن وجدنا الوسيلة الإعلامية التي من خلالها استطعنا أن نوضح عقيدتنا ونرد على الاتهامات التي وجهت إلينا ونقدم تساؤلاتنا أيضا، يتهموننا أننا نثير الفتنة الطائفية. وإعجب يا زمن. ثالثا، الادعاء باستفزاز المسلمين. يقول الأستاذ أبو إسلام القمص زكريا بطرس يستفز المسلمين مما أعطى حقا للمسلمين أمثالي أن يتعدوا كما تعدى، لأننا مضطرون للرد. ويكمل يقول فهو عندما يطعن قرآني فلا بد من الدفاع عن النفس، ثم يكمل قائلا وهذا حق مكفول في كل قوانين العالم. والتعليق: أولا أحمد الله أن أبا إسلام أقر بحق الدفاع عن النفس، شكرا، وأن هذا هو حق مكفول في كل قوانين العالم، برافو. إذن فلماذا يثور أبو إسلام عندما مارسنا حقنا الشرعي في الرد على الدعاة والمشايخ المسلمين الذين دأبوا على التعدي على عقيدتنا وعلى كتابنا المقدس، فطعنونا بأننا كفرة ومشركون وأن كتابنا المقدس محرف؟ ثم لماذا يعتبر أبو إسلام وغيره أنني أستفز المسلمين وأنني أتعدى عليهم؟ ليه ما يعتبرش كلام الشيخ الشعراوي والشيخ القرضاوي والدكتور محمد عمارة وغيرهم طابور طويل من شيوخ الإسلام أنه أيضا استفزاز وتعد على المسيحيين؟ احنا بس اللي بنتعدى؟ ومين اللي بادي؟ وعندكم البادي أظلم. أنتوا بتنسوا التاريخ؟ أطلب الإجابة على هذا السؤال الأخير الذي وجهته، لم لا يعتبر كلامهم طوال السنين الماضية طعن وتعد فينا علينا؟ وأصر على طلب هذا، وأرجو أن يكون عند أي شيخ من شيوخ الإسلام أو على الأقل أبو إسلام إجابة على ذلك، وإلا اعتبر امتناعهم أو صمتهم عن الإجابة هو إقرار بأنهم فعلا قصدوا استفزازنا والتعدي علينا. وفي هذا الصدد أيضا قال أبو إسلام أن هناك نوعان من الأسئلة، سؤال استفهامي وسؤال استنكاري واستفزازي. وأضاف قائلا: فلو أن سؤال القمص زكريا بطرس استفهامي، وهو ما كان يجب أن يكون، فعليه أن يسأل ثم يصمت حتى يسمع الإجابة من مسلم. وأكمل حديث قائلا: ولكن إن كان هو يسأل ليجيب بنفسه فتلك تمثيلية غير كريمة في موازين العلم، فلا ينبغي لمن يجهل الإسلام أو يخاصمه أن يكون هو المجيب على أسئلته. كلام زي اللي بصحيح. ودعني أعلق على هذا الكلام، نلاحظ أن الأستاذ أبا إسلام يفرق بين السؤال الاستفهامي والسؤال الاستنكاري الاستفزازي، بأن السؤال الاستفساري هو أن يسأل ثم يصمت حتى يسمع الإجابة من مسلم. جميل، حلو. وماذا لو لم يجب المسلم، أي مسلم، على أسئلتنا كما هو حادث منذ 6 سنوات، أسئلة بلا إجابات؟ فهل يريد مني أبو إسلام أن أصمت إلى الأبد؟ إنها حيلة مكشوفة يا عزيزي أبو إسلام. والواقع أنني لم أسأل وأجيب كما يدعي، ولكنني طرحت تساؤلاتي مستشهدا بمقاطع من القرآن والسنة والأحاديث والسيرة المحمدية. فإيراد هذه المقاطع ليس من باب الإجابة، بل هي نفسها موضوع الأسئلة. ثم لماذا يتهمني سيادته بأنني أوجه أسئلة استفزازية؟ لماذا لا يأخذها على المحمل الحسن أنها أسئلة استفسارية فيجيب عليها؟ وعندنا في الكتاب المقدس آية تقول: المحبة لا تظن السوء. لذلك أعتقد أن الأستاذ أبا إسلام تنقصه هذه المحبة حتى لا يظن السوء فيا. ثم لو افترضنا جدلا أنها أسئلة استفزازية، لماذا لا يصر الأستاذ أبو إسلام وغيره من المشايخ والدعاة ويعتبرونها فرصة ذهبية لإيضاح الردود السديدة على تساؤلاتنا؟ فعندنا في الكتاب المقدس أيضا مكتوب: مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. الكلام ده موجود في رسالة بطرس الأولى صح 3 وعدد 15. أم أن الأسئلة ليس لها إجابات مقنعة فتستروا وراء اتهامنا بأنها أسئلة استفزازية؟ وقال هذا يا عزيزي مبرر يقنع الناس بعدم الرد على التساؤلات. عايزة تفكير كويس. نأتي إلى رابعا، التجني بأنني أقرأ من صفحات وهمية. يقول الأستاذ أبو إسلام أن القمص زكريا لا يقرأ أبدا من أي كتاب من كتب المسلمين، يا ساتر، إنما يفتح الجزء الثاني من ابن كثير ثم يقول أنه سيفتح الصفحة 37، وعادة تكون صفحة وهمية. يا راجل، ولو فتح الصفحة الحقيقية، طب ما أنت بتقول لم يقرأ أبدا بقت حقيقية دلوقتي، معلش فوتها لك. فلو فتح الصفحة الحقيقية فإنه لا يقرأ منها وإنما من جهاز الكمبيوتر الذي أمامه. أما أمر غريب. المهم المرجع صح ولا لا؟ أقراه من الكمبيوتر، أقراه من المرجع، أقراه من الذاكرة، أنت مالك؟ المهم المرجع صح ولا غلط؟ مفيش داعي للتخفي وراء الحاجات دي. ودعني أعلق عليك سيادة الأستاذ أبو إسلام، فأنت توقع نفسك في مشكلة صعبة، وأنا لا أريد أن أجرح مشاعرك بتسمية هذه المشكلة، فإني أترك ذلك لذكاء المشاهدين. والواقع أن جميع الحلقات مسجلة بالصوت والصورة، وأكتفي بعرض مشهد واحد مسجل لقراءتي من الكتب الإسلامية للرد على قولك أن القمص زكريا لا يقرأ أبدا من أي كتاب من كتب المسلمين. أنا بحب أوي أرجع لدائرة المعارف الإسلامية دي لأنها مرجعية فعلا. ففي جزء 26 وفي صفحة 8186، 8186،
نعم،
فبيقول ايه الكلام هنا موجود بالنص، بيقول من الافضل ان نتحدث عن النص القرآني المعروف بمصحف عثمان.
نعم،
لقد كانت هناك اختلافات منذ البداية في نسخ عثمان، اختلافات املائية وتهجية الكلمات.
نعم،
وعموما فإني أتحدى لو أعطاني أبو إسلام مثلا واحدا لاستشهاد خاطئ من المراجع الإسلامية فليذكر في أي حلقة تم فيها ذلك، وما اسم المرجع، وما رقم الصفحة، وكما يقولون إن البينة على المدعي. ثم أكتفي بذكر تعليق لمسلم سعودي، وهو التعليق رقم 41 من التعليقات على العربية نت، حيث يقول: قد أتفق مع كل ردود الأستاذ أبو إسلام على هذا القس، ما عدا ما ذكره أن القس يقرأ صفحات وهمية. ليه؟ يقول لأني أراجع معه كل المراجع والأحاديث الإسلامية التي يذكرها، ولم أجد في أي مرة أي وهم أو تدليس، رغم أمنيتي الشديدة أن أجده كاذبا أو مدعيا. ثم يكمل قائلا: وأنا واثق أن هناك رد عليه، ولكن ليس بالكذب وإخفاء الحقيقة واللجوء إلى الرد السهل كما فعل الأستاذ أبو إسلام، لأن هذا من شأنه أن يزيدني شكوكا وحيرة أكثر. ثم ختم قائلا: الحقونا بالحق عشان خاطر الأمة الإسلامية. حقه؟ في حد عنده الحق؟ يا عزيزي الأستاذ أبو إسلام، ينبغي أن تلتزم بالمصداقية، وإلا فقدت ثقة تلاميذك وقرائك. الحقيقة المشكل الحقيقي يكمن في حاجة بيقول عليها الكتاب المقدس: عمى البصيرة الروحية. لذلك فإن كل ما أستطيع فعله هو أن أدعو لك بالشفاء، ويجب أيضا أنت تطلب لنفسك هذا، وثق أن المسيح الذي شفى العميان يستطيع أن يتحنن عليك ويتمم لك الشفاء، وعندها سوف تبصر الحق جليا. أمين يا رب، ليتك تلمس كل بصيرة حتى تفتحها وتعطي نور معرفتك. أمين يا رب. آتي إلى النقطة الخامسة في حديثنا، وهي التظاهر بمحبة المسيح أكثر مني. قال أبو إسلام: إذا كان القمص زكريا يتحدث عن عظمة المسيح فنحن نحب المسيح أكثر منه، وده شيء يفرحني كل تأكيد، فقد جاء ذكره وتكريمه كثيرا في القرآن الكريم. ده صح، أنا قلت كده. هو بيقول إنه بيحب المسيح أكثر مني، هذا شيء رائع وجميل وأشكر الله عليه، ولكن هل يعلم أبو إسلام معنى الحقيقة التي يقررها؟ معنى محبته للمسيح؟ أحب أن أذكر بعض الحقائق بهذا الخصوص حتى لا يكون موهوما. فقد قال السيد المسيح: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي، في بشارة يوحنا صح 14 عدد 21 إلى 23. فهل حفظ أبو إسلام الذي يقول أنه يحب المسيح، هل حفظ كلام المسيح؟ وهل أظهر المسيح ذاته لأبي إسلام؟ وإن كان أبو إسلام يحب المسيح، فلماذا يسيء إليه بإنكار تجسده وإنكار خطة فدائه التي تممها بالصليب؟ ولماذا يزال يتبع أقوالا مضلة؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة. والواقع أنني أخشى أن تنطبق على أبي إسلام ما قاله السيد المسيح: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني. والواقع أن السيد المسيح قال أيضا: من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا في السماء. وأرجو أن تكون بصيرة الأستاذ قد تعافت لتبصر وتفهم هذا الكلام، فليس بالكلام وحده يحب الإنسان المسيح، بل بتنفيذ وصاياه واتباع خطواته. أقول هذا بدافع المحبة الحقيقية، خوفا على مصيرك الأبدي. أمين يا رب، ارشد إلى الحياة الأبدية الحقيقية، إلى طريق الخلاص. نأتي إلى النقطة السادسة، وهي المطالبة بالدخول في مناظرة علنية. قال الأستاذ أبو إسلام: لقد تمثلت في دور رجل صالح، يعني خد نكنيم رجل صالح، ودخلت مع القمص زكريا بطرس في حوار استمر 7 أيام على البلطوق في غرفة خاصة لإقناعه بعمل مناظرة بينه وبين أبو إسلام، فوافقني حتى جاء يوم المحاضرة، فقال لي: مالك ومالي، أنا لن أحاور أبو إسلام، وما مصلحتك أنت في ذلك؟ هذا الكلام موجود في تعليقه على الإنترنت العربية نت، وأنا بحب أعلق على هذا الكلام وأقول: هل يعقل أحد ما يدعيه أبو إسلام من أن الحوار معي استمر 7 أيام على البلطوك. محدش بينام ولا إيه؟ كيف يستمر 7 أيام وأنا لا أفتح البلطوك سوى 2 في الأسبوع كما هو مثبت في مواعيد الغرفة على موقعنا islamchristianity.net؟ ثم يتوارى في ادعاء آخر هو أن الحوار حوار 7 أيام كان في غرفة خاصة عشان ما حدش يقول ما حصلش. إذن فعليه أن يسمعنا تسجيل هذه الغرفة الخاصة إن كان صادقا. ومن المعروف عند كل رواد الغرفة أن هناك مجموعة من الأدمن موكلة بالتفاوض مع اللي عايز يناظر، تفاوض على المناظرات للتأكد من مؤهلات طالب المناظرة والاتفاق على شروط المناظرة وتحديد الموضوع. وهذا الفريق مكون من أسماء معروفة على البلطوك، منهم ماران آثا، آمون راع، الرب آت. وتوجد لدى هذا الفريق تسجيلات لجميع المقابلات التي تمت بهذا الخصوص. والأعجب من كل هذا، يقول أبو إسلام: فوافقني حتى جاء يوم المحاضرة فقال لي: ما لك ومالي، أنا لن أحاور، إلى آخره. كيف تصدر مثل هذه الادعاءات من شخص ينصب من نفسه مدافعا عن الإسلام؟ ألا توجد بقية من ضمير؟ أين التسجيل الصوتي لهذه العبارات الذي يدعي أنني نطقت بها؟ والحقيقة أنا لا أندهش، لأنني أعرف المبدأ الإسلامي القائل: الحرب خدعة، والحديث المحمدي الذي يبيح الكذب في 3: في الحرب، والكذب على الزوجة، والكذب في الصلح. وقد صرح لنا الشيخ أحمد السويدي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية قائلا: الحرب خدعة والبالتوك حرب، إذن فالبالتوك خدعة، وهنا يباح فيه الكذب لنصرة الإسلام. انظر موقعنا على الإنترنت والكلام مع السويدي. ثم يقول الأستاذ أبو إسلام: ما نتعجب له أن القمص زكريا بطرس في كل مرة لا يجد حرجا في أن يقول: أليس هناك من المسلمين من يناظرني؟ في ادعاء أبي إسلام أنني أقول: أليس هناك من المسلمين من يناظرني، يبدو أن أبا إسلام متأثر بأسلوب تحريف القرآن، فعلى نفس المنوال قام بتحريف أقوالي. فالواقع أنني لم أقل قط من يناظرني، لكنني دائما أقول: من يجيب على تساؤلاتي؟ وإلا فليذكر لنا سيادته في أي حلقة قلت ذلك. ثم أني أحب أوضح حتى أنني لم أقل ذلك، أننا عدم المناظرات هروبا من المناظرات كما يتخيل هو وغيره من الأحباء المسلمين، وذلك لسبب هام وجوهري، وهو أن كتابنا المقدس يوصينا قائلا: كونوا مستعدين دائما لمجاوبة من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، بطرس الأولى 3:15. وسيد المسيح قال لنا: لا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم، متى 10:19-20. وقال أيضا: إني أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها، لوقا 20:15. فأنا لا أتهرب من المناظرات، وأكبر دليل على ذلك الحوارات العديدة مع شيوخ أفاضل أعتز بهم، ومنهم فضيلة الشيخ أحمد السويدي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، والشيخ الأمين من مصر، والشيخ مازن من مصر وغيرهم. وكلها موجودة على موقعنا بالإنترنت اللي هيظهر على الشاشة قدامكم. ثم يقول الأستاذ أبو إسلام: أنا مستعد لهذه المناظرة، وللقم الذكري أن يحدد الشروط التي يريدها والموضوع الذي يريده. حلو قوي، هذا استعداد رائع منك الحقيقة، وإني أرحم بك إذا كانت شروطنا تنطبق عليك. فهذه الشروط المحددة أصلا مش عشان خاطرك، لكن دي من زمان، والموجودة مع فريق الاتفاق على الحوارات في الغرفة، وهي هذه شروطنا يا عزيزي: 1- أن يكون المتناظر مؤهلا تأهيلا تخصصيا في علوم الدين ومقارنة الأديان من جامعة الأزهر. 2- أن يتوفر في المناظر الحرص على الوصول إلى الحق وليس انتزاع عنترية الانتصار على حساب الحق. 3- أن يتوفر في المناظر الحد الأدنى لأدب الحوار، بعيدا عن الشتائم والسباب والألفاظ النابية. فهل تتوفر هذه الشروط في الأستاذ الفاضل أبو إسلام؟ اسمح لي أن أقول رأيي في صراحة دون أن تأخذها على محمل التجريح. بالنسبة للشرط الأولاني في الحوار، وهو أن يكون المتناظر مؤهلا تأهيلا تخصصيا في علوم الدين ومقارنة الأديان من جامعة الأزهر، فهل يتوفر لديك عزيزي الفاضل هذا الشرط؟ واسمح لي أن أقول أنه بقراءة سيرتك الذاتية في موقعك على الإنترنت، والموقع موجود قدامك والمؤهلات موجودة، وجدت مؤهلاتك هي ليسانس الدراسات الفلسفية ودبلوم صحافة ودبلوم في التربية، فليس من بينها أنك حاصل على مؤهل تخصصي في علوم الدين ومقارنة الأديان من جامعة الأزهر. ويصادقني على ذلك كثيرون من المعلقين على الحوار بالعربية نت، ومنهم على سبيل المثال إلى الحصر التعليق رقم 115، إذ يقول: أنا أولا مسلم. ويستطرد قائلا: لو كان الأمر أمر مناظرة فلا يفضل بالطبع أن يناظر أبو إسلام، لأنه إن كان من المتدينين والإسلاميين إلا أنه ليس متخصصا في مقارنة الأديان ولا في العلوم الشرعية، وهو مجرد صحفي سابق في جريدة معارضة إسلاميا في مصر. أما مقارنة الأديان والعلوم الشرعية فلها أهلها، أهل التخصص المعروفين. وختم كلامه قائلا: أنا أقول ذلك والله على ما أقول وكيل. إيه رأيك؟ إيه مؤهلاتك عزيزي؟ 2- وبخصوص الشرط الثاني، وهو أن يتوفر في المناظر الحرص على الوصول إلى الحق وليس انتزاع عنترية الانتصار على حساب الحق، أقول الحقيقة أنه بمشاهدة الحلقة التي كانت على قناة الصفوة الفضائية في برنامج على الهواء مع المذيع جمال وحضور القمص مرقص عزيز والأستاذ هاني لبيب الصحفي، دهشت لما رأيت ولم أصدق عيني. ما هذا الأسلوب الحواري الذي يقدمه الأستاذ أبو إسلام؟ الضجة والصخب وعلو الصوت والسيطرة على الحوار وعدم إتاحة الفرصة للآخر في التعبير عن رأيه، وقد انطبق عليه المثل القائل: خذوهم بالصوت ليغلبوكم. فكيف يمكن أن يصل حوار مثل هذا إلى معرفة الحق؟ وبخصوص الشرط الثالث، يعني كل واحد يشوف يخش على الحلقات اللي فاتت دي. بخصوص الشرط الثالث، وهو أن يتوفر في المناظر الحد الأدنى لأدب الحوار، بعيدا عن الشتائم والسباب والكلمات النابية، فيكفي أن نقرأ عناوين كتب الأستاذ أبي إسلام ومقالاته وهي على موقعه، ومنها زي ما هيبان على الشاشة قدامكم، إلى زكريا بطرس وغجر المهجر وسفلت العلمانية. يا ساتر يا رب على الألفاظ، موجود على الموقع اللي قدامكم. يقول لك الجموا الكلاب المسعورة قبل أن تتوحش. والحقيقة بكل أسى أن الأستاذ أبا إسلام استخدم أسلوبه هذا طوال الحوار في الحلقات الثلاث التي سجلها في برنامج على الهواء، وإن شاء الله هتكون لنا وقفة مع هذه الحلقات بس مش النهاردة. ولقد بلغ بالأستاذ أبي إسلام، بلغ به الأمر إلى حد التشابك بالأيدي مع الأستاذ هاني لبيب، ثم الغريب يتهمه أنه هو الذي يتعدى عليه ويضربه، شغل بطحني. وانطبق عليه المثل القائل ضربني وبكى وسبقني واشتكى وعجبي. والمشهد هتشوفوه.
انت دلوقتي يا اخي انا اضرب الفلوس انها تستطيع ان هي تمنع هذه المزله،
مش كل مؤسسه
تستطيع ان هي توقف الست اجهزه اللي ذكرتها كنيسه شارع مراد في الجيزه.
خلينا نبتدي انا وانت.
كنائس مصر كلها بكتور وشتيمه.
انت دلوقتي انا ما اقدرش احملك. انت ما اقدرش احملك مسؤوليه الازهر.
انت شغال بلطجي.
تعالى نبتدي انا وانت.
انت شغال بلطجي.
انا بشتغل بلطجي.
معقول يا هاني؟
انت بتحول الكلام ايه
بس؟ بقول له شيل ايدك
عشان بقى بصراحه كده.
لا قول لي بس
كده. انا بقول لك تعالى كده انا وانت.
واني اعتقد ان الرجل لا زال يعيش في الوهم القائل انهم الاعلو والنصارى هم الاصاغر، ولا يعلم بصدور شيء اسمه حقوق الانسان وزوال التمييز العنصري. ناتي احبائي بعد هذا إلى سابعا. ما زالت الفرصة متاحة لأبي إسلام، إذ أود أن أقول أنه إن لم يكن الأستاذ أبو إسلام مؤهلا للمناظرات الهادفة فليس معنى هذا أنه لا يستطيع أن يجيب على تساؤلاتنا. والواقع أنه يستطيع أن يجيب من خلال الفضائيات الإسلامية وهي كثيرة، ولكن يبدو أن أحدا من هذه الفضائيات لم يسمح له بمؤهلات هذه أن يقدم برنامجا دينيا من خلالها. والدليل على ذلك أنه لجأ لمشروع إنشاء قناة فضائية خاصة ويطلب من الجميع دعمها ماديا. والحقيقة إني أهيب بأحبائه وقرائه أن يحققوا آماله لسبب مهم، ليتحفنا بإجاباته السديدة. وكأني أرى أن وحي الإجابات السديدة لا يهبط على أبي إسلام إلا إذا كان في فضائية خصوصية أو مناظرة عنترية، وربما كان هو هذا هو مغارة حراء بالنسبة له. ومن هنا ندرك إصراره على طلب مناظرة، وقد أعجبتني بعض التعليقات على ذلك في العربية نت، أكتفي بذكر واحدة منها. التعليق رقم 170 على الحوار في العربية نت تحت عنوان غريبة حكاية الإصرار على المناظرة دي، إذ قال المعلق المسلم راعني كم التعليقات والفرحة على حكاية ضرورة المناظرة، مليانة التعليقات كلام بالشكل ده. بيكمل ويقول وكأن هذا فيه الخلاص لإسلامنا من مشاحنات هذا الزكريا. ويواصل حديثه قائلا مع أني لم أجد عالما واحدا رد عليه موضوعيا مفندا حججه أو كلامه، بل الكل كما يفعل الشيخ أبو إسلام الآن يردون بادعاء ان كل كلامه كذب بدون دليل، وكاننا نشفي غليلنا فقط وغيظنا منه. ده كلام الراجل، دون ان نواجهه بهدوء وثقه في نفسنا وديننا. فهل اطمع في شخص يرد عليه وليس باسلوب المسكنات الهبله التي ندعيها بتهربه من المناظره؟ فان هو تهرب من المناظره فلنرد عليه بنفس اسلوبه من الكتب وفي قنواتنا وفي مواقعنا على الشبكه العنكبوتيه وفي كتبنا وكل وسائل إعلامنا التي نسيطر عليها وهي بالتأكيد أكثر كثيرا مما يمتلك، ولا داعي للأسلوب المتشنج والذي به الكثير من عدم الثقة في أنفسنا وفي ديننا، بل نرد بموضوعية ومن المراجع كما يفعل. نأتي إلى ثامنا في هذا الحديث ونقول تحت عنوان تعهد أبو إسلام بحمايتي. يقول أبو إسلام أطمئن القم الزكريا بأن يعود أهلا وسهلا به، وأتعهد بأن أكون في استقباله، وإن أصابه سوء فليصبني معه. ويستطرد قائلا أتعهد بأنني ودارسي الأكاديمية وخريجيها سنحتفي به في مظاهرة سلمية، وبأن له الحق في أن يعود لأولاده وأحفاده، وأن نوصله إلى بيته سالما في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة. ويواصل حديثه قائلا وشرطنا أن لا يؤذينا في ديننا ولا في أعراضنا ولا في أخلاقنا. أزية يا عم، احنا بنتساءل. دعونا نعلق على هذا الكلام. يتفضل الأستاذ الكريم أبو إسلام بطمأنتي للعودة إلى مصر ويتعهد بحمايتي مشكورا، ورغم أني كما سبق أن أوضحت أنني لا أخشى الاعتقال والقتل، لأن الكتاب المقدس يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، لكني أتساءل أفبعد كل هذه الادعاءات تدعي يا صاحبي بأنك تطمئني في حال العودة لمصر؟ هل هذا وعد حقيقي تستطيع أن تفي به؟ ثم أنني أتساءل أيضا كيف لمن لم يستطع أن يحمي نفسه أن يحمي غيره، إذ ألقي القبض عليك في قضية رقم 10318 لسنة 205 كما قلت سابقا، أمن دولة طوارئ بتهمة التحرير على الفتنة الطائفية. ذكرت هذا ومثبت على موقعك اللي على الشاشة دلوقتي. ثم ما الفائدة من قوله أن أصابه سوء فليصبني معه؟ إذن أين وعد الإطمئنان هنا؟ فما هذا الكلام إلا مجرد عبارات استعراضية، والحقيقة أنه لا يملك أن يفعل شيئا لنفسه، فكم بالأحرى بالآخرين. والواقع أنني لا أرى أي حكمة من الذهاب إلى مصر في الوقت الحالي، ولو أني تأكدت من حكمة الله في الذهاب لما توانيت لحظة واحدة. أما عن تعهد أبي إسلام أن يوصلني إلى بيتي وأولادي وأحفادي في مصر الجديدة، فأقول لأبي إسلام إن معلوماتك تحتاج إلى تحديث أبديتنج، فالواقع أنه ليس لي أحد في المحروسة، لا أبناء ولا أحفاد، ويعز علينا أن نتركها جميعنا آسفين على الروح التي تسود فيها الآن من تعصب ديني واضطهاد وإرهاب، وإنني أصلي لكي يعود لأرض الكنانة روح السلام والأمان ولكل من فيها عندما يجتث سرطان الإرهاب من جذوره المقدسة. تاسعا، علاقات المسلمين بالمسيحيين. جاء في العربية نت أن أبو إسلام يتكلم أكد عدم صحة ما قاله القمص زكريا بطرس في حواره مع العربية نت بأن رجال الدين المسلمين يعتبرون المسيحيين كفرة، ويعتبرون رجال الدين المسيحي رؤوس الكفر، فلا يرحبون بأي علاقة بهم إلا طبعا في المناسبات الاستعراضية. وأضاف قائلا أنا شخصيا لي علاقات طيبة بالعديد من القسس الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، وأحرص أن أذهب إلى بيوتهم وأتناول طعامهم، ويأتون إلى بيتي ويأكلون من طعامي إلى آخره. وأعلق على هذا، هل يستطيع أبو إسلام أن يثبت عدم صحة كلامي بخصوص اعتبار المسلمين للمسيحيين أنهم كفرة؟ فليأتي بالدليل والبرهان من القرآن أو الأحاديث المحمدية لو كان صادقا. وإني أحب أن أنبه أن لا يأتي بالآيات المسالمة المنسوخة المكية والمدنية في الفترة الأولى قبل معركة بدر التي استقوى فيها محمد وقلب ظهر المجن لأهل الكتاب يهودا ونصارى. وأذكره بآية السيف التي نسخت 124 آية للسلم، وأذكره بسورة التوبة 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، كما أذكره بسورة المائدة آية 17 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم. إحنا بنقول الله ظهر في المسيح عيسى بن مريم، بتكفرونا يبقى كفر ولا لا؟ أما عن قوله أنه شخصيا له علاقات طيبة بالعديد من القصص الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، فهل يريد أن يقول لنا أن مبادئه أفضل من تعاليم ومبادئ القرآن؟ إزاي القرآن يقول عليهم كفرة واقتلوهم وهو راجل متسامح؟ إذن هو أفضل من مبادئ القرآن. عموما آتي إلى الخاتمة، ختاما أوجه شكري للأستاذ أبي إسلام على اجتهاده، فإن لم يكن قد حقق الأجرين فيكفيه أجر المحاولة، كما جاء بصحيح البخاري حديث رقم 6805 باب الاعتصام بالكتاب والسنة القائل: إذا اجتهد أحد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ لم يصب فله أجر. وأحب أن أؤكد هنا أنه بالرغم من تعبيري عن رأيي بهذه الصراحة التي قد يعتبرها البعض قاسية، إلا أنني أؤكد محبتي وتقديري للأستاذ أبي إسلام، وأرجو أن يعيد التفكير في كلامه ومسلماته ويبحث الأمور دون الخوف من المساس بالمقدس، كتب المقدسة ونبي المقدس وإلى آخره. فالمقدس لا تثبت قدسيته إلا بإجابته المقنعة على كل التساؤلات العقلية، يبقى مقدس. وهذا ما أرجوه لجميع أحبائي المسلمين والمسيحيين على سواء، أن يحترموا عقولهم ولا يكفوا عن البحث الحر المنطقي في كل المقدسات حتى يصلوا إلى الحق والحقيقة، ويضعوا أقدامهم على الطريق السليم المؤدي للحياة الأبدية اللائقة بقداسة الله الحي المحب لجنس بني البشر. أمين. إلهي الطيب والحنان، كم أشكرك يا رب لأجل هذه الحوارات التي تنير العقول وتفتح أمامنا الأبواب للحديث عن شخصك المبارك، وأسألك يا رب بطلبة من القلب مخلصة أن تشرق بالنور، يا من قلت أنك أشرقت بنورك في الظلمة، اشرق في قلوب عبيدك لإنارة معرفة مجدك في وجه يسوع البار. اسمع واستجب يا رب، الناس محتاجة انها تشوفك، محتاجة انها تعرفك، محتاجة انها تتمتع بخلاصك، فلا تحرم احدا يا سيدنا، زور زياراتك وتكلم الى القلوب والمس انت العقول ليعرفوك. امين. صلي يا اخي، صلي عزيزي معايا، قل له يا رب نور عينيا، يا رب اكشف عن الحقيقة لأراها، تعامل معي بطريقتك الخاصة، ادخل إلى حياتي وأنر قلبي. أمين. أمين أيها الأحباء. سلام لكم جميعا أيها الأحباء، وإلى لقاء قريب بمشيئة الله في حلقة أخرى. الرب معكم.